الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية يتعرض شيخ الأنصاري قبل الروس إلى تعريف البيع ويذكر ثمانية تعريفات، أولها تعريف لغوي والباقي تعريفات اصطلاحية. أما التعريف اللغوي فهو تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال، وهذا ما ينقل عن القيومي صاحب المصباح أنا أقرأ لك نص عبارة صاحب المصباح في تعريفه للجلد. يقول في المصباح: والأصل في البيع مبادلة مال بمال، لقولهم بيع رابح وبيع خاسر، وذلك حقيقة في وصف الأعيان، لكنه أطلق على العقد مجازا، العقد البيع والشراء، لأنه يعني لأن العقد سبب التمليك والتملك. هذا التعريف الذي ذكره صاحب المصباح. نحن في بيان هذا التعريف نشير إلى جملة من النقاط. النقطة الأولى: هل البيع هو مبادلة المالكين لتبديل المالكين، أم تبديل الملكيتين، أم تبديل المملوكين؟ الظاهر من تعريف النصر هو الثالث، أي مبادرة مملوكي، لأنه قال البيع في الأصل هو مبادرة مال بمال. ويظهر من تعريف المصداق أن للبيع إطلاقين: إطلاق حقيقي وإطلاق مجازي. أما الحقيقي فهو مبادلة المالين أو الملكين. أما الإطلاق المجازي فهو إطلاق كلمة البيع على نفس العقد الذي هو إيجاب وقبول، إذ شاع في الأزمنة المتأخرة تسمية الإيجاب والقبول الذي هو العقد يسمى بيع، فيقال هذا بيع ومقصودهم عقد البيع يعني الإيجاب والقبول. والمصباح يقول هذا استعمال كلمة الأصل الواردة في كلام المصدر صاحب المصدر حيث قال وهو في الأصل. ما هو المراد من كلمة الأصل؟ الجواب المراد من كلمة الأصل هو المعنى الحقيقي، أي المعنى الذي وضع له اللفظ. والمعنى الحقيقي هو مبادلة مال لمال، وليس هو العقل الذي هو معنى مجازي. ولذلك أشار البيوني إلى هذه النقطة لئلا يتوهم أن البيع حقيقة في الإيجاب والقبول، فأشار إلى ذلك وركز على قال لا، الإيجاب والقبول أو العقد يطلق عليه البيع مجازا. لماذا؟ لوجود مشابهة. ما هي المشابهة؟ أو لوجود العلة. ما هي العلة؟ هي أن العقد سبب للتمليك، فنطلق اللفظ الذي وضع للمسبب نطلقه على السبب مجازا. وإلا الأصل والمعنى الأصلي والحقيقي في كلمة البيع هو مبادلة مال بمال. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أشكل على هذا التعريف بجملة من الإشكالات. الإشكال الأول ما ذكره الأخون الخراساني حيث قال إن استعمال كلمة مبادلة في تعريف البيع ليس صحيحا، بل لا بد من استعمال كلمة التبديل مكان المبادلة. لماذا؟ لأن المبادلة هي صيغة مفاعلة، وصيغة المفاعلة تستبطن طرفين كالمعاهدة والمصالحة، تستبطن وجود طرفين، ولكن البيع ليس كذلك، إذ البيع حقيقة هو فعل البائع الذي في قباله فعل المشتري. البيع هو فعل البائع، وفعل البائع فيه طرف واحد أم طرفان؟ طرف واحد وهو البائع. ولذلك لا يصدق عليه مبادلة، وإنما الصحيح أن نعبر عنه تبديل مال بمال. هذا الإشكال طرحه الرحمن الرحيم. أزيد عن هذا الإشكال بعدة أجوبة، نذكر واحدا منه وهو إننا في تعريفنا للبيع لا نريد أن نعرف البيع بالمعنى المصدري الذي هو فعل البائع، وإنما نريد تعريف البيع الذي هو معاملة من المعاملات كالصلح والإجارة وغيرها، وكل معاملة متقومة بطرفين موجب وقابل. ولهذا صح أن نعرف البيع بالمبادرة وليس التبديل. توضيح ذلك، إن البيع يطلق على معان ثلاثة. المعنى الأول هو فعل البائع، فإننا نطلق على فعل البائع لأنه بيع، وهو استعمال حقيقي لا أشكال في ذلك، سواء كان فعل البائع لفظا أم كان عملا، سواء كان عقدا قوليا أم كان عقدا عمليا معاطفيا، فيطلق على فعل البائع بالخصوص أنه بيع. هذا المعنى الأول. في قبله الشراء الذي هو فعل مشتري، وبهذا المعنى البيع تبديل أم مبادر؟ في هذا المعنى الأول البيع سيكون تبديل وليس مبادر، لأن البيع هو فعل البائع والبائع واحد طرف واحد، فلا يصرف عليه لأنه مبادر. المعنى الثاني فعل المشتري قد يطلق عليه بيعا ويكون استعمالا حقيقيا، لأن كلمة البيع كما قالوا كما قال في لسان العرب هي من الأضداد، فتطلق على فعل المشتري كما أنها تطلق على فعل الضائع. واستشهد لذلك بقوله صلى الله عليه وآله: ولا يبع على بيع أخيه، يعني ولا يشتري على شراء أخيه. استعمل كلمة البيع في شراء، وهذا استعمال حقيقي. المعنى الثالث هو المعاملة البيعية المتقومة بطرفيها وبعوضيها. المعاملة البيعية يطلق عليها البيع، وهو إطلاق حقيقي وليس إطلاقا مجرد. فالعملية نفسها نشير إليها ونقول هي بيع، وبهذا المعنى وردت النصوص والروايات. فقوله تعالى: أحل الله البيع، بأي معنى؟ بمعنى المعاملة البيعية التي هي في قبال الصلح والإدارة وغير ذلك. والمقصود من تعريف البيع في كتاب المصباح المنير هو المعنى الثالث، وهو المعاملة البيعية. فيصدق عليه أنه مبادرة، لأن المعاملة تستوعب مبادرة. لذلك نقول مبادرة مال بمال. فإشكال ما قمت الخراساني يرد على المعنى الأول والثاني، بينما مقصودنا هو المعنى الثاني. فالإشكال ليس واحدا. الإشكال الثاني، هذا التعريف ليس بمانع، لأنه تعريف بالأعم، لأن كلمة المال في التعريف شاملة للأعيان وشاملة للمنافع وشاملة للحقوق، فيدخل في التعريف الصلح والهبة والإدارة، لأنها جميعا يصدق عليها مبادلة مال بمال، سواء كانت أعيانا أم كانت منافع أم لذات. فهذا التعريف ليس بمال، لأن المنفعة مال أو ليست بمال، وإذا كانت مالا فينطبق عليه التعريف. الإدارة مثلا، لو أعطيتك سكن الدار مقابل 10 دنانير مثلا، فهنا يصدق مبادلة مال بمال أو لا يصدق مال بمال؟ يصدق مال بمال، لأن الدنانير مال والسكنى التي هي منفعة أيضا مال. فالتعريف ليس بمانع. هذا السبب. الجواب، أولا هذا التعريف لفظي لغوي، لذلك ليس من الصحيح أن يستشكل عليه حسب الضوابط المنطقية، وإنما هو تعريف لغوي لشرح الاسم لبيان الاصطلاح، فلا تنطبق عليه الضوابط المنطقية ليقال هو ليس بمعنى. كلمة المال الواردة في التعريف مبادلة مال بمال، كلمة المال موضوعة لغة للأعيان لا للمنافع كما ادعى المستشكل، حيث قال الطويحي في مجمع البحرين أن المال في الأرض أطلق على الذهب والفضة، ثم أطلق كلمة المال على كل ما يملكه الإنسان من الأعيان، فقيد المال بما يملكه الإنسان من الأعيان، فالمال هو العين، العين بالمعنى الثاني والثالث اللذين ذكرناهما في الفصل السابق، يعني في اعتبار الشيء اي العين الخارجيه المتشخصه الى اخره. فالمال كلمه موضوعه الدلاله على العين، فلا يحمل المنافع، فالتعريف يكون مختصا بالبيع ولا يكون كاملا للتجاره وللمنافع. هذا الجواب.
بها
العين منها
يصدق عليه
إذا نظرنا إلى العبر هل يصدق أنه بعير أو لا يصدق أنه بعير؟ هل نستر فيها ليكون عينا أو لا نستر فيها ليكون عينا؟ سنقول لا نستر فيه ليكون عينا. لذلك نقول ثالثا لو تنزلنا وتراجعنا عن جوابنا الثاني وقلنا بأن كلمة المال شاملة للأعيان والمنافع فالإشكال أيضا ليس واردا لأنهم اتفقوا على أن يكون المعوض في البيع عينا هذا ما اتفق عليه العلماء المعوض في البيع لا بد أن يكون عينا ولذلك المراد من مبادلة مال بمال هو مبادلة عين بدم ولذلك قالوا البيع نقل الأعيان أي أن المعوض لا بد أن يكون عينا فلا يكون التعريف كاملا للإجارة لأن الإجارة لا تشتمل على نقل العين وإن الإجارة لنقل للمنفعة فأنا قد تسجل على هذا الكلام على دوام خارج التعريف مع التعريف لا علاقة لنا بما حزنا عليهم ولا الله إذا اتضح ذلك يطرح سؤال مهم في المقام ترتيبا على ما ذكرنا هل يشترط في البيع أن يكون المبيع والمعوض والمثمن في المال المتراجع هل يشترط ان يكون المعوض عينا ام يمكن ان يكون منفعه الجواب يظهر مما تقدم قبل قليل ان البيع لا يصدق على نقل المنفعة وإنما هو نقل للعين ولذلك اتفق العلماء على أن المعوض في البيع لا بد أن يكون عينا ولا يمكن أن يكون غير ذلك هذا هو المتفق عليه بينهم ولكن ورد في تعبير بعض علمائنا ورد أنهم أطلقوا البيع على نقل المنفعة وليس على نقل العين فقالوا يمكن أن يكون المعوض في البيع منفعة من النفع ولا يشترط أن يكون عينا من الأعيان ومن هؤلاء العلماء هو الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب مكتوب حيث قال يجوز بيع خدمة العبد المدبر دون رقبته وخدمة العبد المدبر الخدمة من الأعيان أم من المنافع؟ من المنافع، لكن الشيء الصوفي أطلق عليها أنها غير. طبعا لا تعنى الرواية فما تنزل. وكذلك ذهب بعض أبناء العامة كالمالكية والحنابلة إلى أن البيع كما يصدق على نقل العين يصدق على نقل المنافع، فالمعوض في البيع تارة يكون عينا وتارة يكون منفعة. هذا ما قاله بعض العلماء. وكذلك ورد هذا الاستعمال في الروايات الشريفة، حيث ورد استعمال كلمة البيع في نقل المنافع، أي إذا كان المعوض منفعة ولم يكن عينا. ونذكر في المقام ثلاثة روايات. الرواية الأولى هي رواية الدالة على بيع خدمة العبد المدبر. نقرأ نص الرواية. يقول الرواية طبعا مروية عن الكسوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر. نعم خديشة، باع خدمة المدبر، والخدمة منفعة، لكن مع ذلك أطلق عليه أنه بيع. باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته. طبعا ما عرف ماذا لم يبع رقبته، لأن المدبر من قيل له أنت حر ذكر وفاته فلا يجوز بيع رقبته، وإنما يجوز نقل منفعته للآخر. ونقل المنفعة أطلق عليه الإمام في الرواية أنه بيع. إذا لا يشترط في البيع أن يكون المعوض عينا، بل يمكن أن يكون خدمة وهو من المنافع. الرواية الثانية رواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال، استعمل هذه العبارة كثيرة، قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي، فيبيعها ويأخذ ثمنها. الإمام قال: قال ما أحب أن يبيع ما ليس له. لقد لحظة شاهد فالرواية لا. قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري من هي، ولا أظنه يجيء لها رب أبدا. فقال الإمام سلام الله عليه: ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت: فيبيع سكنها. نعم خديجة، فيبيع سكنها، السكنة منفعة، فيبيع سكنها أو مكانها في يده، فيقول أبيعك سكنان وتكون في يدك كما هي في يدي. قال عليه السلام: نعم يبيعها على ذلك. يعني ماذا يبيع؟ يبيع يعني أن المعوض هو المنفعة وليس عينا من الأعيان. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة: أخبار بيع الأراضي الخارجية وشرائها، وهو ما تقدم في المكاسب المحرمة، حيث قلنا الأرض الخارجية يجوز بيعها ولا يجوز غصب الأرض، لا يجوز لأنها ملكٌ لكن ورد في الروايات يجوز بيعها، والمراد من ذلك بيع منزعتها للاستفادة منها، منها مثلا هذه الروايات كما في خبر أبي بردة ابن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراب؟ فقال عليه السلام: ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين. قال: قلت يبيعها الذي هي في يده. قال عليه السلام: ويصنع في خراج المسلمين هذا، هذا يصنع خراج المسلمين. ثم قال لما لا بأس اشترى حقه منها. نعم الشيء اشترى حقه، فأطلق الشراء والبيع على الحق ولم يطلق على العين، بل أطلق على الحق أو على المنفعة. إذن القيم الذي اختاره العلماء هو أن البيع وأن المعوض بالبيع لا بد أن يكون عينا، لكنه ورد في كلمات بعض العلماء كالشيخ الأنصاري وفي بعض الروايات كبيع سكنة المدبر وسكنة الدار والأرض الخراجية أطلق البيع على المنافع والحقوق. الشيخ الأنصاري يعلق على ذلك فيقول: الظاهر أن إطلاق البيع في كلام الشيخ الأنصاري وفي هذه الروايات الثلاث إنما هو إطلاق تسامحي مجازي، فأطلقوا كلمة البيع على نقل المنفعة، أي كان المعوض منفعته، وهذا استعمال مجازي متامحي، وإلا فإن الاستعمال الحقيقي هو أن يكون المعوض عينا لا منفعة ولا حقا. ولذلك يستشهد الشيخ الأنصاري يقول: ولذلك أضرب مثال مقابل لهذا، قالوا في الإجارة، ماذا قالوا في الإجارة؟ هي نقل منفعة، ولكن في بعض الروايات وكلمات العلماء أطلقوا كلمة الإجارة على بيع الثمرة، ثمرة الشجرة، الثمرة تباع أم تؤجر؟ تباع. لماذا تباع؟ لأنه يستفاد من عينها ولا تبقى العين، بل تنتفع العين، فالثمرة تباع. لكن ورد في صحيحة الحنفي أنه أطلق الإمام سلام الله عليه كلمة التقبل والإجارة على نقل الثمرة، فالإجارة حقيقة هي نقل المنفعة، ولكنها تستعمل مجازا في نقل أعيان كما في نقل الثمار. البيع كذلك حقيقة هو نقل أعيان ويستعمل مجازا في نقل مناصب. الصحابة ما يقولوا بشيء، الأنصار يقولوا بشيء، هذا بالنسبة للمعوض. إذا الخلاصة أن المعوض لا بد أن يكون عينا من الأعيان، متفق عليه. كتاب البيع وهو من أمر ضمير يرجع إلى كلمة البيع في قوله كتاب البيع، وهو في الأصل لماذا تسمى كلمة الأصل؟ المعنى الحقيقي الجذري، أي المعنى الموضوع له لا كما عن المصدر مبادلة مال بمال. قد فتنا جملة من الإشكالات على التعريف ولا الإجماع، والظاهر من أطلاق البيت اختصاص المعوض بالعين، أي أن المبيع لا بد أن يكون عينا، فلا يعم إطلاق البيت إبدال المنافع ستبنى الدار بغيرها، يعني بغير المنافع. حقيقة لا يعم ذلك، وإن استعمل في كلمات بعضهم. وعليه يعتم عليه اختصاص المعوض بالعين، استقر اصطلاح الفقهاء في البيت، لانهم قالوا البيع تمليك الاعيان فلا يكون شاملا للمنافع. نعم الاستدراك على اي شيء؟ على قولنا اشتراط المعوض ان يكون عينا. نعم ربما يستعمل البيت في كلمات بعضهم كالشيء الصوفي في كتاب مكسور في نقل غيرها من غير الاعيان، بل كثير من ذلك مو فقط في كلمات بعض الفقهاء، بل حتى في الروايات، بل يظهر ذلك، يعني شنو ذلك؟ استعمال البيع في نقل غير الاعيان، يعني في المنافع، من كثير من الاخبار، ونذكر ثلاثه اخبار. الاول كالخبر الدال على جواز بيع فتنه المدبر، فإن خدمة المدبر منفعة، لكن الرواية أطلقت عليها أنها بيت. طبعاً حينما يقول كالخبر ليس المراد منه الفرد، وإنما يراد منه الجنس، لأنه لا يوجد لدينا خبر واحد، بل يكون لدينا أخبار متعددة. ثانياً وبيع سكن الدار، يعني وكالخبر الدار على جواز بيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها، من الواجب اسحاق بن عمار. وسكن الدار منفعة، لكن الإمام أطلق عليها أنها بيت. ثالثا وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها، مع أنه الأرض الخراجية لا تباع العين وإنما تباع المنافع والحق، لكن مع ذلك أطلق عليها بيع الأراضي الخراجية. إذن المبيع لا يختص بالأعيان فكان للمنافع. الشيخ يجيب عن ذلك، والظاهر أنها مسامحة في التعبير، يعني أطلق البيع على المنافع والحقوق مجازا وتسامحا، كما حصل ذلك في الإجارة، كما أن لفظ الإجارة يستعمل حرفا في نقل الأعيان، فإن المعنى الأصلي للإجارة ما هو نقل المنافع، لكن أحيانا يستعمل في نقل الأعيان، وهذا استعمال مجازي تساهمي كالثمرة على الشجر، فنأكل الثمرة نأكل للعين، لكن مصدر في صحيحة الحلبي أنه إجارة، فهذا استعمال تساهمي مجازي. كذلك في البيع أطلاق البيع على المنافع أطلاق تساهمي مجازي، وإلا الأطلاق الحقيقي ما هو؟ أن البيع يشمل العيان. هذا في المعوض، أما العوض ففيه تفاصيل ستأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.